بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. في البداية نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله الجمهور الكريم والبرنامج الرائع والفريق الرائع.
الله يبارك فيك.
جعلنا حلقة مباركة ونافعة إن شاء الله.
آمين آمين. اليوم نتحدث عن استراتيجية جديدة وجميلة ومهمة للمربي والمتربي كذلك. نتحدث اليوم عن اختيار الألعاب التربوية كاستراتيجية مهمة في بناء وغرس القيم، يعني يمكن للمعلم أو المربي استخدامها. بداية دكتور، لعلنا نتعرف ماذا نعني يعني الألعاب التربوية واستخدامها في بناء وغرس القيم.
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. وبعد، عندما نتحدث عن الألعاب نتحدث عن كلمة الكل ربما زاولها ومارسها وربما يعيش تفاصيلها وهو طفل صغير ثم شاب يافع، ثم بعد ذلك حتى في أمور الحياة الطبيعية. نعم. ممارسة قضية اللعب والترويح والترفيه هذه قضية مرتبطة بفطرة الإنسان. عندما نتحدث عن المفهوم نقول بأن الألعاب هي عبارة عن جهد منظم مرتب منطقي متسلسل يحتوي على جزء من الإثارة والمتعة والتحدي بهدف تعزيز قيم وآداب وفضائل. جميل. لأننا نريد أن نربط الممارسة بعملية القيم
بهدف، يعني
بهدف.
وجود هدف
بالضبط. اللعب، اللعب من جهة كونه لعبا قد لا يكون يعود على الإنسان بالفائدة تماما، ممكن يكون فقط إشغال حيز من وقته، قد يكون أحيانا ضياع جزء كبير من وقته، كما يحصل اليوم من كثير من شكاوى الآباء والأمهات في انشغال أبنائهم وبناتهم بألعاب قد تعود عليهم بالضرر. لكن عندما نحاول أن نوجه الألعاب تجاه التربية القيمية، هنا نعتبرها استراتيجية. جميل. نتعامل معها بشكل
يكون لها مردود كذلك إيجابي أكيد.
صحيح.
كذلك أنبه للإخوة والأخوات للمشاركة معنا في حلقة اليوم عبر سؤال التفاعلي لحلقة اليوم، الذي يقول: ما هي الأمور التي يجب مراعاتها عند اختيار الألعاب التربوية للأبناء؟ طيب دكتور، الآن الحديث عن يعني الألعاب التربوية، في بعض أولياء الأمور يعني فكرة الألعاب يجدها أنها مضيعة للوقت، يعني يقول لابد أن ينشغل الأبناء في الحفظ، في الدراسة، في القراءة، في غيرها، ولا يلقي لها بالا الألعاب التربوية.
صحيح.
ماذا نقول له عن أهمية الألعاب التربوية؟
يعني دعني أقول بأن الألعاب التربوية هي جزء من ممارسة الفطرة الإنسانية.
نعم.
يعني الطفل الصغير منذ أن يولد في هذه الدنيا وهو يأنس بقضية الألعاب، الأشياء التي تتحرك بجواره، الألعاب الخفيفة التي تصدر صوتا أو ألوانا أو شيء من هذا القبيل. إذن القضية الأولى في بيان أهمية هذه الاستراتيجية أنها متناسبة ومتناغمة مع فطرة الإنسان. الأمر الثاني، الألعاب تنشط القدرات العقلية وهذا معروف، وثبتت كثير من الدراسات بأن ممارسة الألعاب تساعد على تنشيط العمليات العقلية في ذهن الإنسان، بسبب أن الألعاب في الغالب تحتوي على جوانب من التحدي وجوانب من عملية الإشكاليات وحل المشكلات، وبالتالي سيعمل لها العقل. أي لعبة، حتى ونحن أطفال صغار كنا نلعب أي ألعاب، اعتبرها ألعاب شعبية ولا ألعاب، حتى لو كانت ألعاب حركية، كل هذه الألعاب كانت تقتضي مهارة معينة، تركيز معين، فكر معين، وبالتالي لها ارتباط كبير.
إذا رح تنمي التركيز للطفل
بشكل عالي جدا. قضية تنمية المهارة العقلية أيضا من مزايا عملية الألعاب، بأنها تكسر الحاجز بين المربي والمتربي. يعني الآن عندما تعود بالذاكرة إلى الخلف، عندما يتذكر أي شخص منا الآن والدته وهي تلاعبه وهو طفل صغير، تجري خلفه ويجري خلفه، أو والده كان يحمله في لعبة معينة أو في طريقة معينة، أو حتى كان أيام الأعياد ينقله إلى منطقة ألعاب معينة. نعم. ربما لا يمكن أن ينسى الإنسان تلك اللحظات. لم ينسى ربطة الكتف التي فعلها الوالد وهو يحمله لتلك اللعبة ويدخله في ذلك المكان.
صحيح.
يعني تكسر الحاجز تماما، لأنها لم يشعر المتربي في لحظة من اللحظات بأن المربي يعيش تفاصيل حياته، يدرك من هو بالضبط، وبالتالي يشاطره جزء من فرحه ومرحه وسعادته، وبالتالي لها أثر كبير جدا في كسر الحاجز بين المربي والمتربي. قل مثل هذا ترى بالمناسبة حتى في قضية المعلمين والطلاب والمعلمات والطالبات، أغلب الأنشطة لا صفية التي تسمى أنشطة لا صفية أو لا منهجية جلها يعتمد على الألعاب التربوية بأنواعها المختلفة، ومن أهم ثمراتها أنها تقرب المعلمة من الطالبة والمعلم من الطالب وإلى آخره. أيضا من فوائد الألعاب التربوية أنها تحرك الجانب الوجداني. لاحظ أن التركيز العقلي يجعل الإنسان أحيانا يتعاطف مع المواقف المختلفة فيتحرك وجدانه. لو كانت هذه اللعبة بنيت بطريقة صحيحة وجيدة وحاول الإنسان أن يضع يده على أماكن التأثير الوجداني ستؤثر وجدانيا. بس متى ما استطاع المعلم أو المربي أن يربطها بالجانب القيمي كما سنذكر ربما في بعض الخطوات العملية، وربما أيضا في أمثلة لاحقة، لأنه هذا الموضوع يبدو أنه يعني مليء حقيقة. نعم. من فوائد قضية الألعاب وأهميتها أيضا أنها تعزز المهارات الحركية، أو دعني أقول بشكل آخر، القيم تقوم على ثلاثة محاور أساسية: محور معرفي، ومحور وجداني، ومحور سلوكي. الألعاب تساهم بشكل كبير جدا للجانب السلوكي. يعني أنا عندما أتكلم عن قضية الاحترام ثم أجعل الأبناء يلعبون لعبة معينة تعزز قيمة الاحترام، هم سيفهمون من اللعبة ما هي الممارسة العملية للاحترام. يعني بدل ما أنظر عليهم الاحترام بكلمات عامة، فالممارسة العملية للاحترام ستكون حاضرة على أرض الواقع. أيضا لا تنسى أبو هشام قضية الإثارة، التحدي.
نعم.
نحن دائما وابدا تعجبنا قضايا الاثاره، يعني. نعم. حتى الاطفال الذين يعني او البعض الذين يقرؤون روايات ويقرؤون كذا، ترى لماذا هم يتاثرون بقضيه الروايات؟ لانه الروايات او بعض الروايات البوليسيه
فيها الاثاره وفيها من التشويق،
فيها إثارة، فيها تحدي، فيها غموض، فيها اشغال للفكر، ماذا بعد هذه الخطوه. اليوم الالعاب الالكترونيه على سبيل المثال لماذا تشد اولادنا وبناتنا؟ لان فيها جزء من عمليه الاثاره والتحدي والخطوات المجهوله، وماذا بعد هذا الجبل، وماذا بعد هذا البحر، وماذا بعد هذا المكان، ماذا لو فعل هذا، هل يستطيع ينجو من المكان الفلاني او لا ينجو. عمليه الاثاره والتحدي لها يعني دور كبير جدا.
هل دكتور هذه على يعني موضوع الالعاب اللي هي في الفيديوهات او الالعاب الالكترونيه، احنا اليوم نتحدث عن العاب الكترونيه والالعاب التربويه، العاب فيها يعني حتى يفهموا، يعني بعض السؤال بعض الاخوه سالها عبر هذا السؤال التفاعلي، انه نحن نقصد هل الالعاب التربويه هي العاب الكترونيه ايضا ممكن تكون؟
نحن نتحدث عن توظيف الالعاب في التعزيز التربوي والقيمي. قد تكون العاب تقنيه، قد تكون العاب الكترونيه، قد تكون العاب حركيه، قد تكون ممارسات عاديه، انشطه عقل وذكاء، لكن هي في الاخير فيها حركه وفيها نشاط حركي، وبالتالي اصبحت لعبه ان صح التعبير.
جميل.
انا هدفي انني كيف اوظف كل هذا في قضيه تعزيز القيم. بقي امر اخير في قضيه سؤالك وهو حول الاهميه. انا اعتقد ان الالعاب تساعد على اكتشاف الطاقات وتوظيف الطاقات.
جميل.
واخي مصطفى سنحيل المشاهدين على حلقة توظيف الطاقات في تعزيز القيم، يعودون إلى رابطها ويشاهدون عندما تحدثت أنا وأنت عن استراتيجية توظيف الطاقات في تعزيز القيم، وقلنا من حتى هي في المنهجية النبوية كيف كان عليه الصلاة والسلام يوظف الطاقات لتعزيز قيم معينة. واليوم الأب والأم إذا وظفوا طاقات أبنائهم وبناتهم في تعزيز قيم معينة سيكون لذلك الأثر الكبير. الألعاب التربوية تساهم على تعزيز الطاقات لدى واكتشافها. سأكتشف أن لدى ابني مهارة ذكاء متقدمة، لدى ابني مهارة حركية، لدى ابني مهارة لغوية.
جميل.
قدرة على جمع المعلومات،
ممكن يكتشف أشياء لم يكن يعني يحسب أنها يعني بهذا
بالضبط.
الطفل
بالضبط، لأن اللعبة ستظهر لك ما لم تكن أنت مطلعا عليه، ستعطيه مساحة من الرأي، مساحة من الحركة، مساحة من المشاركة، مساحة من المتعة قد لا يتأتى مثل هذه المساحة في الجلسات العادية، وأنا الملقي وهو المتلقي.
نعم. جميل إن شاء الله. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، ممكن كان مشاركين من المعلمين أو المعلمات. طيب دكتور، الآن نتحدث عن المنهج النبوي وممكن نستفيد منه في هذه الاستراتيجية.
جميل. طبعا ذكرت المعلمين والمعلمات, ونحن نحث نعم. من يشاهدنا الآن بأنه بالفعل يشاركون, لأن هؤلاء كنوز خبرة في الألعاب صحيح. التربوية, الذين يدخلون داخل الفصول الدراسية ويغلقون على 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 أبوابهم على أنفسهم, ويقدمون جهد عظيم جدا. ولعل هذا أيضا بمناسبة العام الدراسي الجديد, نقول حقيقة رسالة وفاء وتقدير وشكر وثناء لكل المعلمين والمعلمات, أنهم يقدمون رسالة عظيمة. نعم. هؤلاء لديهم خبرات عميقة, هؤلاء أصحاب الميدان, فبالفعل لديهم كنوز يمكن أن يساهمون فيها
بإذن الله.
المنهجية النبوية, النبي عليه الصلاة والسلام جاء باستراتيجيات مختلفة في تعزيز القيم. إحدى هذه الاستراتيجيات قضية توظيف الألعاب, توظيف الألعاب في تعزيز القيم. وأنا سأضرب أمثلة بسيطة في هذا السياق. خذ مثلا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام, أنه ذات يوم مر على أولاد صبية صغار يلعبون لعبة الحرب, وكانت لعبة الحرب بالنسبة لهم هي لعبة حمل سيوف خشبية ودروع خشبية, يعني مثل ما يقول على يعني على في ذلك الزمان. فكانهم فريقان يعني كأنهم يقتتلون, لكن نعم. قتال طفولي إن صح التعبير, زي مثل لعبة الانتصار يعني.
نعم.
فدخل عليه الصلاة والسلام مع أصحاب السهام والرمي وقال: ارموا آل إسماعيل, إن أباكم كان راميا. فقال الآخرون أصحاب السيوف: كن معنا يا رسول الله, يعني تعال معنا نصير معاه,
تعال فريقنا.
قال: ابدأ وأنا معكم جميعا, ابدأ وأنا معكم جميعا. الآن شارك عليه الصلاة والسلام في قضية اللعبة ومع الأطفال, وفي ذات السياق حاول أن يرسل لهم تعزيزا قيميا بتذكيرهم بأبيهم إسماعيل عليه السلام, نبي الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. لما يذكر الإنسان بالقدوات, هذا جزء من تعزيز القيم
المهمة
طبعا يعني. نعم. في سياق القوة, لأنه ارموا آل إسماعيل إن أباكم, هذه حتى القوة هي قيمة, خير من استأجرت القوي الأمين, هي قضية قوة. ولذلك علموا أبنائكم ركوب الخيل والسباحة والرمي, هذه كلها جزء من عملية بناء المتكامل الشخصية. واليوم لما تنشأ الرياضات الموجودة اليوم هي جزء من عملية التكامل البنائي للإنسان. فلاحظ قضية المشاركة, وأنا يعني أتعجب في هذه القصة وغيرها, بأن النبي عليه الصلاة والسلام وجد وقتا من وقته الثمين, برغم أنه كانت هموم الأمة على رأسه, تكوين الدولة, محاربة الأعداء من الداخل والخارج,
كل المسؤوليات هذه,
هموم الجوانب الاقتصادية وغير ذلك, ومع ذلك وجد وقتا للأطفال يشاركهم اللعبة ويعزز معهم القيم المفترض أن تعزز. هذا مثال. مثال آخر,
قبل المثال الآخر دكتور, أنا بقف مع مثلا أب يقول: أنا ما في عندي وقت والله ألعب مع أبنائي, يعني خلاص يلعبوا مع واحدهم.
والله يا أبو هشام, مفهوم ما عندي وقت مع أبنائي مفهوم قاتل, والله قاتل. يوما ما سيذكر الأب والأم, أو ربما سيندمون على أجمل الأوقات التي ضاعت مع أبنائهم, ضاعت عن أبنائهم وبناتهم. اليوم الاستثمار الحقيقي في الأبناء والبنات, ولذلك براين ترايسي صاحب كتاب نقطة التركيز عندما يتحدث عن قضية أن الإنسان يعطي لكل شيء وقته, وعندما يدخل في مساحة الراحة والسعادة مع أسرته, هذه قضية تركيز وراحة وسعادة. اليوم أحيانا تشغلنا قضية طلب الرزق عن أبنائنا وبناتنا,
صحيح.
عملية التوازن مطلب, إن لبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا,
وهذا من المنهج النبوي.
هذا المنهج النبوي. وعندما تأتي النظريات مثل عجلة الحال بول ماير وغيره, الناس يقول والله لابد يصير في توازن حياتي, هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالتوازن الحياتي الذي نحتاجه فعليا. وبالتالي نقول اعطي ولدك, لأنك اليوم عندما تعطيه وقتا تلعب معه, ليس الهدف أن تلعب, الهدف أن تقترب وأن تربي وأن تغرس. يعني اليوم مثلا لما نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلاعب الحسن والحسين, كان إذا صلى ربما يأتي الحسن والحسين يدخلون من هنا من جهة اليمين ومن جهة الشمال, وربما يمتطيانه كدابة. أنت تتخيل الآن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد سجد أو جلس في البيت, فيأتي الحسن والحسين يركب على ظهره يمتطيانه كدابة. بل إنه عليه الصلاة والسلام في يوم ما في وقت الصلاة أطال السجود بالناس لأن الحسن أو الحسين امتطاه. حتى لما انتهى من الصلاة والصحابة يسألون: يا رسول الله, يعني أطلت علينا الصلاة فظننا أن الوحي قد تنزل عليك أو أن أمر الله قد حصل لك. قال: إن ابني حسين هذا ارتحلني, وخشيت أن أرفع من السجود قبل أن يقضي حاجته. يا أخي الآن أنا ما أتكلم على قضية طفل يلعب وقد امتطى والده في الصلاة, في الصلاة. نحن اليوم أقول لي بعض الزملاء من باب الدعاء بقول له واحد بس من الأطفال مر يسحب وكذا سحب من يعني من ظهره يمكن يعني يودي آخر الغرفة. طفل صغير يعني صحيح قضية لكن كيف تعلمه كيف تربيه كيف قضية التعامل. أبعد من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مع زوجته عائشة كما في الصحيح لما عاد من تبوك أو من خيبر ثم جاء عند الستر وهز الريح الستر فرأى وراءه ألعابة على شكل دمى خفيفة. فرأى من ضمنها خيلا له جناحان فقال لا فرس له جناحان. قالت ألم تعلم أن سليمان عليه السلام كان له خيل له جناحان. فتبسم عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. أقر على مبدأ اللعب في حدود التعزيز المنطقي والطبيعي جدا. وقد كان أبناء الصحابة يلعبون وقد كان يعني تشاركهم الأفراح وغير ذلك لكن كانت قضية الألعاب توظف بشكل أو بآخر في تعزيز القيم وهذا الذي نريد أن نصل إليه. كيف نوظف اللعبة فيما يخدم تعزيز القيم لكن أنني أمتنع عن أصل اللعبة أو أقول لا ينبغي أن يلعبون وهذا يعني قد لا يتوافق مع الفطرة الطبيعية للطفل في مراحل معينة من حياته.
نعم بارك الله فيكم. كذلك دكتور نأخذ جانب الآن صانع الألعاب نفسه.
جميل.
ما هي المقومات اللي يعني يمكن أن يتحلى بها صانع الألعاب لإنتاج ألعاب تربوية مفيدة؟
أول قضية هو القناعة والإيمان بالفكرة. هذا مقوم مهم جدا. يعني أنا عندما أؤمن بأن الألعاب لها دور في تعزيز القيم هذه نقطة أولى. النقطة الثانية عندما أؤمن بضرورة توظيف الألعاب في تعزيز القيم ولذلك نحن ننادي ونناشد أصحاب الفكر التقني والملكة التقنية من شركات محلية يمتلكها إخوة وأفاضل وغير ذلك أن يبدأوا عمليا في إنتاج الألعاب الإلكترونية الاحترافية القيمية الاحترافية. أنا أعرف الآن أن هناك أعمال عظيمة جدا تعمل لكن نحتاج إلى مزيد من ذلك
وخصوصا في هذه يعني الأوقات.
يعني إحدى ربما كما كنا نتحدث أنا وأنت قبل الهواء إنه هذا الموضوع ربما يحتاج حلقة أو حلقتين. نعم. أخرى إنه ربما سنذكر إن شاء الله في الحلقة القادمة ربما نماذج لكن مثلا من الأشياء الجميلة التي أنشأتها مسك القيم التابع لمؤسسة مسك الخيرية منصة قيم التي ترتبط بتقييم الألعاب الإلكترونية. جميل. فهذه منصة جدا رائعة. يعني توضع فيها موجود فيها ألعاب إلكترونية مقيمة ما هي أضرارها ما هي إيجابياتها وسلبياتها بل أعطت فرصة لإضافة ألعاب إضافية منتشرة عند الأبناء والبنات. إذن المقوم الأول هو القناعة. القناعة بأمرين: القناعة بأهمية الألعاب التربوية الألعاب وأثرها في التربية والقناعة بربط الألعاب بالتربية. هذا القضية الأولى. القضية الثانية هي قضية امتلاك الإبداع والتجديد وهنا يتطلب أن يكون لديه قدرة على المواكبة. ترى يعني لما أجي أقول لك يا أبو هشام تعال نلعب الأولاد على الكراسي كذا نحط أربع كراسي يدوروا حوله من يعني ماشي الحال كويسة بس يعني هذه لعبة
تقليدية
هذه اللعبة تاريخية يعني يمكن تنفع لأبو أحمد والشباب عزاهم الله خير يعني لكن الجدد أو الجيل الجديد يحتاج إلى ألعاب بشكل مختلف ربما تحتاج إلى عملية ابتكارية أو فيها نوع من الابتكار.
يضحك أبو أحمد
يعني تذكرها من أيام المدرسة. يعني الجانب الآخر يحتاج آخر مقوم هو مقوم الملكة والخبرة وهنا سيبرز لدينا الممارسين والممارسين أناس وضعوا الهدف وعملوا عليه. ترى ابتكار الألعاب التربوية بعيد عن التقنية تحتاج متخصصين لكن الألعاب الحركية ترى يعني هي ملكة مع القراءة والاطلاع والرجوع إلى المراجع والاطلاع عليها وتجميع مادة إثرائية ورائعة مادة إثرائية على الألعاب وطريقة بناء الألعاب سيصبح لدى الإنسان ملكة وخبرة في صناعة اللعبة. وقد مر علينا كثير حقيقة من الإخوة والأخوات في المحاضر التربوية من معلمين ومعلمات حقيقة رائعين في صناعة اللعبة وطريقة
دكتور المستجد يعني المعلم لسه في بداية طريقه كيف يعني يتعلم هذا وكيف يستفيد حتى من الأمور في بعض المقاطع أيضا في الشبكة موجودة وسائل جروبات ممكن يعني
صحيح هو التعلم الذاتي دائما الإنسان الذي يريد أن يحصل على المعلومة يحتاج إلى مساحة من التعلم
قد
الذاتي.
يكون هذا الشيء ما تعلمه في الجامعة
يعني وهذا مؤكد لأن أجزاء معينة في الجامعة منها مواد نظرية منها كذا إلى آخره لكن هو من الطبيعي بأن المحك الحقيقي هي الممارسة العملية والممارسة العملية أبو هشام هو أن يذهب إليها ولا تأتيه الممارسة العملية. يمكن أن يدخل على مواقع يمكن أن يطلع على تجارب عملية يمكن أن يطلع على أدلة إجرائية كما سنذكر ربما في الحلقة القادمة مراجع وكتب ومواقع إلكترونية تساعد في هذا الجانب، لكن متى ما وجدت الهمة والرغبة؟ ولذلك أنا ذكرت في البداية قضية القناعة، يعني قلت القناعة واحد، الخبرة والملكة اثنين، التجديد والإبداع ثلاثة. والتجديد والإبداع بالمناسبة عملية الفكر الإبداعي يحتاج أيضا فيه إلى تنمية مهارات الإبداع لديه، مهارات التفكير، ربما يحتاج إلى دورات متقدمة في التفكير في الإبداع في كذا حتى يصل إلى.
شاهدنا عديد يعني من المقاطع دكتور لا تحتاج أيضا مثلا تكاليف مالية،
صحيح،
إبداع من لا شيء، يعني من أمور بسيطة.
صحيح صحيح، وهذا هذا ينبني على قضية وجود الهدف. يعني أنا أعرف أناس ربما يخترعون ألعاب بسيطة في الطريق في السيارة،
بسيطة
في السيارة أحيانا، حوارات أسرية، حوارات. يعني أنا أذكر أحد الزملاء يقول لي والله في يوم من الأيام أنا أولادي ماشيين في الطريق على سفر، فلعبنا لعبة في السيارة اسمها كرسي الاعتراف مثلا. خلاص كرسي الاعتراف كان في المقدمة بجوار السائق، كل واحد يقول لي يجي على كرسي جنب يطلع قدام وجهوله أسئلة، وبعض أسئلة محرجة وبعض أسئلة جميلة وبعض. وقال كنا نسأل بعض الأسئلة أنا يعني أمهم لها علاقة بالجوانب التربوية تعزيزا، والضحك موجود والمتعة موجودة والإثارة موجودة، وفي ذات السياق موجودة بعض الأسئلة اللي كانوا يسألونها الأولاد والبنات بما يعزز تلك القيم فيهم. جميل. يعني فلذلك يعني مقومات صانع الألعاب يحتاج حقا إلى أن يكون بالفعل لديه هذا الإلمام حتى يصل إلى صناعة ألعاب تربوية جيدة. يعني
نعم، بارك الله فيك. نستأذنكم بفاصل قصير مشاهدين الكرام، ثم نواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
ينادي ابنه فلا يسمع ولا يجيب، تمر من أمام ابنتها فلا تنتبه لها ولا تلتفت إليها. إنهم معزولون عمن حولهم بالعالم الافتراضي، عالم الألعاب الإلكترونية، وقد أصيب الكبار والصغار بهوس اللعب بها ساعات طويلة حتى تحول الأمر إلى إدمان، وقد لا ينتبهون إلى الأخطار الجسيمة التي تحتوي عليها الألعاب الإلكترونية. فمن الألعاب ما يحتوي على الشرك كتعظيم الأصنام والصلبان. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، ومنها ما يشتمل على السحر والشعوذة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات: الشرك بالله والسحر، الحديث. ومنها ما يشتمل على العري والمناظر التي تخدش الحياء وتدعو إلى الفحشاء. وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. كما أنها تفسد واقعية الطفل بتربيته على عالم الأوهام والخيالات كالكائنات الفضائية ذات القوة الخارقة التي لا وجود لها في الواقع. ومن آثارها السلبية أنها تربي العنف والعدوانية في نفوس الأطفال، كما تزرع بينهم الكراهية كما يفعل القمار. وهي تضر بالصحة كاضطراب الأعصاب ورعشة الأطراف وآلام الظهر وضعف السمع والنظر، كما تؤدي إلى الاضطرابات النفسية ومرض التوحد والاكتئاب. ولا يخفى تضييعها للأوقات وإلهاؤها عن الواجبات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة. وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام. فاترك هذه الملهيات وأقبل على ما ينفعك، واعلم أنك محاسب على عمرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا الدكتور فؤاد مرداد. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله.
شاهدنا في هذا الفاصل مخاطر الألعاب الإلكترونية. صحيح. لعل هناك يعني تعليق على ما سمعتم.
أولا هذا مقطع مهم جدا حقيقة، وشغل رائع من الزملاء في التصميم. أنا أعتقد أنه من الضروري أن يطلع عليه كل الآباء والأمهات. اليوم نحن أمام مسؤولية.
نعم.
أبناءنا وبناتنا كثير منهم يجلسون أمام هذه الشاشات. إنزال الألعاب أصبح متاح جدا، بل ربما يكون جزء كبير منه مجانا، بل أحيانا للأسف الشديد يساهم الأباء والأمهات في شراء مثل هذه الألعاب. أحيانا نريد أن نتخلص من إزعاج الأبناء والبنات من أجل أن نقوم ببعض المهام الخاصة بنا، فنجعلهم أمام هذه الشاشات. هذه جزء من الدراسات العلمية التي نشرت محليا وعالميا، تحدثت عن هذه الآثار، قضية العنف، قضية التوحد، قضية الصحة، قضية التطرف،
العزلة،
العزلة. نعم. قضايا كثيرة جدا. أنا أبو هشام مر علي أحد الأبناء عن طريق شخص، يعني ولده، حقيقة كانت حالة استثنائية في قضية الألعاب. يعني تخرج من الصف الثالث متوسط ورفض إكمال الدراسة ورفض العمل ورفض أي شيء. فلما سألته لماذا، قال يعني أين يذهب، قال في البيت. طب ماذا يعمل في البيت؟ قال أمام شاشة البلايستيشن
يلعب.
وعندما زرت هذا الرجل في البيت، الولد هذا، زرته، طلبت أن أزوره، زرته. تخيل أنه وصل لمرحلة من نحف جسمه جدا، لأنه أصبح لا يتغذى إلا وجبة واحدة، يستيقظ الساعة الثالثة ظهرا ويستمر إلى الفجر ثاني يوم، ولا يأكل إلا في الليل وجبة واحدة، سندويش سريع، ثم يعود إلى اللعب الأونلاين في كرة قدم وغيرها مع فرق محلية وعالمية ودولية ومن هذا القبيل. فعندما حتى سألته عن قضية الدراسة، لا يريد أن يكمل دراسة، لا يريد أن يعمل. فآثارها خطيرة جدا. اليوم مسؤولية الآباء والأمهات كبيرة. أنا أعرف الآن أن خلف الشاشة من سيقول طيب ماذا نعمل الآن، أولادنا يضغطون علينا، أنا أعرف هذا جيدا. يجب أن نفكر بطريقتين. أولا إيجاد البدائل، واحد. اثنين وضع القواعد، وضع قواعد معينة. ما هي الألعاب، اختيارها، التأكد من سلامتها. الآن قلت أنه منصة مثلا قيم، هذه التابعة لمسك القيم، جيدة في قضية ندخل وأتأكد من صلاحية اللعبة، هل هي فيها مخاطر عقدية، مخاطر يعني صحية، نفسية، اجتماعية، عنف إلى آخره. الأمر الآخر أن نضع قواعد محددة ومقننة لتوقيتات معينة، أن تكون اللعبة متاحة أمامنا نشاهدها جميعا. قضية أن يختلي بنفسه بعيدا خلف الكواليس في غرفته المغلقة، كل هذه قضايا خطيرة وحساسة
بزمن محدد
خاصة أبو هشام تلك الألعاب التي لها علاقة بالانفتاح الإلكتروني، اللي هي التي أونلاين مع جهات مختلفة. أحيانا يلعبون مع شخصيات وهمية،
شخص مجهول،
مجهول. العالم الافتراضي خطير، خطير جدا، فلابد أن نفكر بعمق في هذا الاتجاه.
نعم. كذلك يا دكتور، الآن ننتقل للمحور متطلبات نجاح اللعبة التربوية. الآن نحن نريد أن ننشئ لعبة تربوية.
نعم.
متطلبات نجاح هذه اللعبة،
أنا أعتقد بأن أول قضية أن نضع الهدف، أن تكون ذات هدف. يعني لماذا؟ هل اللعبة من أجل اللعبة؟ يا أخي أحيانا لعبة كرة القدم، كرة القدم، يعني أنا حأخذ أولادي في مكان نلعب كرة قدم، هذه لعبة في الأخير حركية. هل هناك هدف تربوي يمكن أن يعزز من خلال لعبة كرة القدم؟ يجب أن نتساءل. فمتى ما وضعنا الهدف نستطيع أن نقول هذه نقطة الانطلاق الأولى. المقوم الثاني أو النقطة الثانية والمنطلق الثاني قضية الحداثة، والحداثة مرتبطة هناك عند صانع اللعبة بقضية التجديد والابتكار. يعني لابد أن تكون اللعبة فيها حداثة، فيها نوع من الجدة، بدل أن دائما وأبدا يعتاد ابني على ألعاب تقليدية أنا أحاول أجلبها وأحاول ألويها بالقوة من أن أجعلها تربوية، وهي لا تصلح أن تكون تربوية أصلا. وبالتالي محاولة الحداثة، والذي يساعد على الحداثة ترى بالمناسبة القراءة المتعمقة في كتب الأنشطة التربوية والتدريبية. ترى هناك كتب كثيرة جدا مترجمة ورائعة، وسنعرض لبعض منها إن شاء الله ربما في الحلقة القادمة، نأخذ نماذج كثيرة في هذا الاتجاه. أيضا أنا أعتقد بأن التفاعلية مهم جدا. ماذا نقصد بالتفاعلية؟ كل ما استطعت أن يكون اللعبة حركية ديناميكية فيها نشاط، كل ما كانت أكثر إثارة وأكثر متعة.
جميل. لعلي أقرأ بعض التعليقات والمشاركات للإخوة والأخوات لسؤال التفاعلي الذي يقول: ما هي الأمور التي يجب مراعاتها عند اختيار الألعاب التربوية للأبناء؟ هذا أحمد يقول: أولا يعني التعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون لا يكون هناك حلف، لأنه نجد أن بعض الأطفال يستخدم قد يكون ألفاظ أو يحلف أو يعني يقول كلام من يتعلمها من هذه الألعاب. الأخت أميرة تقول لازم تكون هناك تناسب العمر وما يكون لها ضرر على عقلية الإبن وكذلك على سلوكه، وتكون الألعاب ذات فائدة بحيث تنمي الذكاء للإبن وتوسع إدراكه. عبد الرحمن يقول لا تكون مخالفة للشرع، وثانيا اختيار ألعاب الأطفال أسس ومعايير تتنوع باختلاف فئاتهم العمرية.
جميل جدا. يعني هذه إضاءات أعتقد أنها جدا مهمة، ما ذكروه في الأخير فيما يتعلق بقضية المناسبة للمراحل العمرية، هذه إحدى المتطلبات.
كثير من الأخوة والأخوات ذكروا مناسبة الفئة العمرية.
صحيح.
من متى دكتور نبدأ بالألعاب التربوية؟ صحيح. يعني الطفل من أي عمر يبدأ باستيعاب اللعبة التربوية أصلا؟
يعني عموما الطفل منذ نعومة أظفاره وهو يحب الألعاب، فكونني أنني أضعه في إطار الألعاب هذا شيء طبيعي جدا، لكن كيف نوظف هذه الألعاب تربويا؟ هذه تتناغم مع المراحل العمرية المختلفة. طبعا جميل. هناك دراسات كثيرة جدا تثبت أن الطفل في شهوره الأولى حتى يعي ويستوعب يعي بعض القضايا، صحيح قد لا يصل إلى مرحلة عمق متقدم في قضية تعزيز قيمة معينة، مثلا قيمة احترام أو تواضع أو شيء من هذا القبيل، لكنه يفهم أطر عامة في الحياة أن هذا صواب وهذا خطأ، أن هذا يساعدك على التقدم، هذا ربما يؤخرك للخلف، هذا ينفعك هذا يضرك، هذه يمكن أن تأتي في الأشهر الأولى من حياة الطفل الصغير ثم تنمو معه تدريجيا.
نعم.
ربما لازلنا في قضية المتطلبات نحن ذكرنا أن تكون ذات هدف، ذكرنا أن تكون حديثة، ذكرنا أن تكون تفاعلية.
نعم.
وآخر قضية أن يكون دور المتربي والمتلقي فيها أكبر من دور المربي. يعني لما نحدث لعبة حركية أو لعبة ذكاء، أنا أريد العبء الأكبر في تنفيذ اللعبة يكون على المتلقي، لأنه كل ما زاد دور المتلقي في ممارسة اللعبة كل ما أصبحت هو الذي يمارسها. دوري أنا كمربي التوجيه والتيسير، وليس دوري دور القائم باللعبة بكل تفاصيلها. كل ما استطعت أن أفعل حواسه بشكل أكبر كما سنذكر بعد قليل في المعايير التي ستأتي في الخطوات العملية أن تكون ضمن إطارات التعلم النشط، كل ما استطعت أن أفعل حواسه بشكل أكبر، البصر النظر والسمع والفكر وغير ذلك، كل ما كان هذا أكثر فاعلية. إذا لاحظ الآن هذه فقط منطلقات وليست هي أدوات البناء الحقيقي، لأننا سنتحدث الآن عن أدوات البناء وخطوات البناء للألعاب التربوية، لكن حتى نستطيع أن نقول بأن هذه اللعبة التربوية يجب أن تكون ذات هدف والهدف واضح في ذهن المربي، أن تكون حديثة أو مواكبة، والجزء التقني في هذا الجانب مهم، أن تكون تفاعلية، وأن تدور حول المتلقي أو المتربي وهو الذي يقوم بها وهو الذي يلعب دور البطل فيها إن صح.
نعم. إحنا لعلنا في عندنا نموذج من هذه الألعاب التربوية للأستاذ محمد بطيح، ونسلم عليه ونتمنى الشفاء أيضا لوالدته. كان تكلمنا، لعل الآن الأخ المخرج يعرض لنا هذا المقطع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في حرف الصاد أثناء كتابته انتبهنا لقيمة تربوية وتعليمية مهمة، الصاد لسنة، الصاد لسنة، فننبه الطلاب على هذا الأمر هكذا. أحبابي شايفين الصاد؟
إيوه.
لما كتبناه له إيش؟
إنا.
سنة مأكولة؟
لا.
مكسورة؟
لا.
واقفة ولا لا؟ قوية ولا لا؟
قوية.
أنتوا كمان أسنانكم مثل ما حرف الصاد حافظ على سنته، انتم كمان حافظوا على ايش؟ يلا وروني سنانكم كده، وروني سنانكم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله اسنان جميله. يا سلام يا سلام يا سلام،
ما شاء الله. جزاك الله خير استاذ محمد على هذا المقطع وهذا النموذج الرائع.
استاذ محمد البطيح رجل رائع متخصص في الصفوف الاوليه، وأنا حقيقة شرفت بأن أزوره في فترة ما كنت مشرف تربوي، زرته في المدرسة وأعرفه معرفة جيدة حقيقة ومسي عليه، وكان نموذج عملي حقيقة، حسابه في تويتر مليء بالمقاطع والمشاهد.
نعم.
واستطاع أن يقدم نموذج عملي جدا في تحويل من سمى التعليم بالترفيه، التعليم بالترفيه والتربية بالترفيه، أصبحت الحصة الدراسية لديه هي حصة ترفيه تعليمي كما رأينا الآن. لاحظ الآن في المقطع الذي حاول أن يربط فيه بين قيمة الاهتمام بالصحة، صحة الأسنان.
نعم.
وبين مادة تعليمية،
حرف الصاد،
حرف الصاد، فربط ما بين هذه السنة الواقفة في حرف الصاد القوية الواقفة وما بين ما يجب أن يكون عليه أسنان الأطفال، وهذا تعزيز لقيمة الصحة. ودائما وأبدا الشخص عندما يضع طبعا هذا ربط ليس له علاقة بشكل مباشر بالألعاب، لكنه على الأقل يعني استطاع أن يجعل القضية فيها نوع من التفاعلية، لكن هو لديه يعني عدد كبير حقيقة من الألعاب في هذا الاتجاه. أنا الذي أستطيع أن أقول بأنه بالفعل متى ما أراد الإنسان أبو هشام أن يحول كل قضية إلى معزز قيمي، ستجد أنه حتى الألعاب الطبيعية التي تلعبها مع أولادك لو كانت حركية يمكن أن تتحول إلى معزز قيمي. هي القضية قضية يعني تصبح تنفس، تتنفس القيم
وفيها حتى متعة، سواء كان للمربي أو للمتربي فيها متعة، يعني
متعة طبعاً يعني لئن أوجه ابني إلى قيمة معينة بلغة الحوار المباشر والأمر المباشر وهو المتلقي وجالس ساكت يسمعني، فرق بين أن أوجهه بطريقة لعب وممارسة، هو سيشتاق إلى هذا التوجيه، هو سيطلب تكرار اللعبة مرة أخرى إذا فهم المعنى من وراءها، ربما يسعد أن تتكرر مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وهذا يجعلنا دائما نفكر كآباء وأمهات كيف نبتكر شيء من مثل هذا لأولادنا وبناتنا في بيوتنا.
جميل، لعلنا ننتقل الآن إلى الخطوات العملية.
جميل، هي أربعة مراحل.
جميل،
المرحلة الأولى التجهيز، ثم الإعداد، ثم التنفيذ، ثم القياس. هذه أربعة مراحل لصناعة اللعبة التربوية أو لفكرة اللعبة. هذا جميل وممتاز ما شاء الله. لا ما شاء الله عليه، نحن من يوم ما قلنا أبو أحمد ما شاء الله عليه، يعني
لا
نضرب به الأمثلة. جزاه الله خير. طيب، التجهيز، الإعداد، التنفيذ والقياس. نروح للي بعد الله يسلمكم. التجهيز، ماذا
أول
نقصد؟
مرحلة هي مرحلة
أول
التجهيز.
أول مرحلة التجهيز، ماذا نقصد بالتجهيز؟ التجهيز أنا أشبهه أخي مصطفى بتحضير المقادير الطعامية. شفت الآن المرأة في
المكونات
إذا أرادت المرأة أن تقدم طبقا شهيا لأسرتها فإنها تحتاج إلى مكونات. المكونات، أولا أن تختار القيمة، أن تحدد القيمة التي نريد أن نعززها، مثلا قيمة التواضع، قيمة الهمة، قيمة ماذا نريد أن نعزز في أولادنا. ثم الأمر الثاني المؤشر، وهنا أتوقف دقيقة. نقصد بالمؤشر تحديد المكون الذي نريده أن نعززه من خلال هذه اللعبة في القيمة. أنا ذكرت لك أخي مصطفى في السابق ونؤكد دائما بأن القيم تقوم على ثلاثة مكونات أساسية أو ثلاثة مؤشرات، يعني تحويل القيمة من الجوهر الخفي إلى التجسيد الواقعي منبني على ثلاثة محاور رئيسية. المكون المعرفي والوجداني
والسلوكي.
المعرفي معلومات نظرية يتكلم عن الماهية والمعرفة وإلى آخره، معلومات عقلية. الوجداني معلومات أو تفاعلات وجدانية، يعني التبني الوجداني. السلوكي هو التطبيق العملي، مثلا الصدق، تعريف الصدق هذا معرفي، معرفة آثار الصدق على الإنسان، التفاعل مع الصدق والتأثر بالصادقين هذا وجداني، التزام الصدق في الأقوال والأفعال هذا مهاري سلوكي تطبيقي.
جميل،
فلا بد أن يحدد المؤشر، لأنه أحيانا أنا أريد أن أعزز قيمة الصدق ما عندي مشكلة، لكن قيمة الصدق هذه في ماذا نريد أن نركز أثناء اللعبة، هل على الجانب المهاري ولا الوجداني ولا المعرفي؟ ما هو الفاقد الموجود عند أولادي أصلا؟ أولادي يعرفوا الجانب المعرفي، يعرفوا الصدق من الكذب، لكن مشكلتهم لا يوجد اندفاع وجداني أو تطبيقي، فممكن في مواقف معينة يضطر للكذب في ظل ظروف معينة، فلا بد يحدد المؤشر. وتحديد المؤشرات هذه مهارة يجب أن يتقنها المربون في قضية تحويل كل قيمة إلى مؤشراتها، وتحتاج حقيقة إلى كلام كثير، لكن هذا مهم. الأمر الثالث الفئة، الخصائص العمرية لها دور مهم جدا في صناعة اللعبة، وربما
يعني تحديد الفئة العمرية دكتور.
بالضبط، الفئة العمرية، ولعلنا إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم عندما نستعرض المراجع والكتب والمواقع سنتحدث عن بعض المراجع المرتبطة بالفئات العمرية، يعني ألعاب تناسب الطفولة.
جميل،
ألعاب تناسب مرحلة المراهقة الأولى، ألعاب تناسب مرحلة الشباب، هناك مراجع كثيرة وأدلة كثيرة يمكن أن نعرضها ونستعرضها للمشاهدين. الأمر الثالث أو الرابع، جمع مادة إثرائية عن القيمة. أنا وأنت أبو هشام نبغى نسوي برنامج تربوي أو اللعبة تربوية لمجموعة من شباب المرحلة الثانوية، القيمة هي قيمة الهمة، نبغى نرفع لديهم الهمة حتى يحققوا إنجاز عالي والآخري.
جميل،
فيجب أنا وأنت أن نذهب نجمع مادة علمية عميقة عن الهمة، تعريفها وأدلتها ونماذجها يعني يجب أن يكون لدينا مادة علمية حتى عندما نوظفها أو نضعها داخل قالب لعبة يكون في مادة أساسا، في محتوى. فلكن عندما يكون هناك محتوى كيف استطيع ان اوظف اللعبه بشكل جيد؟
كيف تتحول
الى لعبة؟ فمن المهم جدا ان يكون لدي ماده اثرائيه، وهذا سيعيدنا الى قضيه المراجع، مراجع القيم، مراجع المرتبطه بالقيم، بالاخلاق، بالمبادئ. الكتاب والسنه اكيد انها مهمه في هذا الاتجاه، مراجع تربويه مختلفه، ممارسات مختلفه الى اخره. من المهم ان نجمع ماده اثرائيه جيده عن القيمه. هذا كله لازلنا في مرحله التجهيز.
جميل،
ننتقل للمرحله الاخيره في مرحلة التجهيز، هي مادة إثرائية في الألعاب. هنا سنقرأ كتب ومراجع وأدلة في الألعاب، الألعاب التربوية أو غير التربوية، ألعاب عموما، ألعاب يعني. قد أجد الناس كتبوا ألعاب في تنمية الفكر، وكثير من المراجع والكتب كتبت في قضية الألعاب وارتباطتها، ارتباط الألعاب بإثارة التفكير، تعزيز التفكير لدى المتلقي. كثير من الألعاب كتبت مثل الكتب كتبت مثل هذا، هناك دراسات ونعرضها إن شاء الله لاحقا. إذن مادة إثرائية في الألعاب. بالمناسبة أيضا هناك كتب مترجمة كثير جدا في قضية الألعاب، خاصة الألعاب التدريبية. في عالم التدريب يعني دائما وأبدا المدربين والمهتمين بالتدريب يحرصون على قضية وجود ألعاب. هدف الألعاب أنها تكون تارة منشطة، تارة محفزة، تارة مسهلة لموضوع معقد معين، تسهل الموضوع.
وهناك مراجع تحديدا في هذا الباب
جدا رائع، وحنتكلم عنها أيضا كما ذكرت لذلك أنا قلت لك
حلقة جاية انتظروها،
هي حلقة قادمة حنتكلم فيها عن المراجع وعن المواقع وعن النماذج، لأن هذه تحتاج إلى حلقة مستقلة حقيقة. هذا كله في جانب الجانب الأول. إذن هذا جانب التجهيز والتحضير. نحدد القيمة، نحدد المؤشر سواء كان معرفي أو وجداني أو سلوكي، ثم نحدد الفئة لأن لكل فئة خصائص عمرية مناسبة وبالتالي ألعاب تناسبها. نجمع مادة علمية إثرائية عن القيمة، ونطلع على مواد إثرائية في صناعة الألعاب أيا كانت تلك الألعاب. هذه المرحلة الأولى التي نحتاجها.
جميل،
واضحة. نروح للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية فيها يعني كلام
الإعداد.
أي الآن المقادير أمامي، مثل ما قلنا مقادير الطبقة، أمامي مادة إثرائية عن القيمة، حددت الفئة، حددت المؤشر، أمامي مجموعة أدلة عن الألعاب بصفة عامة. أحتاج الآن أنني أبدأ في صناعة لعبة معينة. الألعاب التربوية تحتوي في الغالب على أساليب داخلية لغرس القيم. نحن في هذا الموسم منذ بدايته بدأنا في أساليب واستراتيجيات غرس القيم، القصة، توظيف الطاقات، توظيف الأحداث، العصف الذهني، دراسة الحالة، كلها أساليب مختلفة. فلابد أن يحدد هنا المربي نوع الاستراتيجية التي سيعتمد عليها في صناعة اللعبة. وهنا
هل هي قصة، هل هي
بالضبط يعني قصة وفيها حركة عشان تصبح في الأخير لعبة. وهنا أحيل في قضية الاستراتيجيات، أحيل السامعين ومن يشاهدون الآن إلى كتاب الدليل الإجرائي لدور معلم القرآن في غرس القيم. هذا كتاب موجود PDF على الإنترنت، متاح مجانا. ذكرنا فيه في ثناياه، ذكرنا بنك للاستراتيجيات في تعزيز القيم، بنك.
جميل.
وذكرنا استراتيجيات من القرآن الكريم، استراتيجيات من السنة النبوية، واستراتيجيات تربوية عامة. وبالمناسبة أيضا هناك مراجع كثيرة جدا مثل هذا الدليل وغيره. المهم يكون هناك تحديد الاستراتيجية. الأمر الثاني، أثناء الإعداد يجب أن نراعي بأن اللعبة التي سنصنعها أو نبتكرها أو نوظفها تحقق التعلم النشط. ماذا نقصد أبو هشام بقضية التعلم النشط؟ التعلم النشط هو أن يكون دور المتعلم فيه نشطا، وحتى يكون الدور نشطا تفعيل الحواس والمشاركة العميقة سواء بالقراءة، بالرأي، بالفكر، بالنظر، بالسماع إلى آخره. فكلما كان حركة المتلقي المتربي أكثر نشاطا كلما كان وقائمة على ذاته، يعني في تعلم ذاتي
تفاعلية
كلما حققت مبادئ التعلم النشط.
جميل،
يعني هنا أنا إذا تكلمت عن قضية إلقاء ما أصبح تعلم نشط.
نعم.
شخص هو الذي يحاور الآخر يستمع فقط، لم تصبح تعلم النشط. أو حتى أحيانا أن قد يكون في مشاركة من الطرف الآخر لكن مشاركة محدودة جدا، أيضا لا تعتبر من تعلم النشط. القضية الثالثة، وضوح خطوات النشاط أو اللعبة. أحيانا تقرأ بعض الأدلة في الألعاب التربوية أقول كيف أطبقها، ماني فاهم.
صحيح.
يجب أن يكون الخطوات تفصيلية
واضحة
جدا. أنا أحيانا طالما نحن في سياق الطعام، يعني أنا أحيانا أداعب بعض الزملاء أقول من أجمل الكتب التفصيلية الواضحة التي لا يشق لها غبار كتب الطبخ. كتب الطبخ، لأنه فيها من التبسيط والخطوات العملية يعني
المقادير بالإغرام.
لو تأتي بشخص رجل مثلا لا يفقه شيء في الطعام، يعطي الكتاب يحط الكتاب أمامه ويمشي على الخطوات، يعني 70-80% أموره تضبط إن شاء الله. يعني ففعليا نحتاج في كتابة اللعبة أو تطبيق اللعبة وضوح الأدوار، يعني ما هو دور المربي، ما هو دور المتربي، ما هو دور المشاركين، هل اللعبة جماعية ولا فردية؟ وإذا كانت عبارة عن جماعية هل هي مجموعات والكل مع بعض؟ وإذا مجموعات كم أعداد كل مجموعة؟ يعني لابد أن تكون هذه القضايا جدا واضحة ومقننة حتى يتلقاها الشخص الذي أمامك بشكل واضح. الخطوة الرابعة في الإعداد الحماس، والحماس أخي مصطفى يحتاج إلى نوع من الغموض. يعني أذكرك مثلا بلعبة كنا نلعبها نحن أطفال صغار، قضية لعبة الكنز، الشفرات، فك الشفرات، أن حتى تصل للكنز تحتاج أنك تأخذ ورقة في مكان ما، هي تدلك على الورقة التي بعدها والورقة التي بعدها. لماذا يتحمسون الأولاد وهم يلعبون هذه اللعبة؟ لأن هذه اللعبة فيها نوع من الحركة والغموض والتحدي والإثارة، وما هي الخطوة التي بعدها، والتشوق والكلمات المتقاطعة، ويحاولون يجمعون يفكون شفرة الكلمة إلى آخره، هذا الحماس والتحدي. جميل. تخيل أني أوظف لعبة الكنز في تعزيز قيمة معينة، العبارات الموجودة في قيمة معينة كذا إلى آخره، هذا يجعل الإنسان يعني يجعل القيمة واضحة. آخر قضية في الإعداد أنني أحاول أتي بأشياء جديدة إبداع، وأحاول أن أوظف التقنية. وهنا أبو هشام أقول لك بكل وضوح وأقول لمن يسمعني الآن، هناك برامج تقنية رائعة في الأسبوع القادم سنتكلم عن بعضها بإذن الله تعالى، مثلا زي مثلا على سبيل المثال موقع كاهوت. كاهوت هذا موقع تفاعلي لصناعة الألعاب الفكرية، الألغاز والمعلومات، والمحتوى أنت تصنعه، أنت تصنع المحتوى. تخيل أنني أصنع محتويات قيمية. وميزة هذا الموقع أنه يعطي فرصة، أن طبعا الدخول والإجابة إلكترونية، مجرد أنك تدخل كل إجابة إلكترونية وتحدد قيمة الفائز بالنقاط بناء على قضيتين، الأصوب والأسرع أن يضع الإجابة السريعة الصحيحة والسريعة. ثم بعد ذلك تعرض النتائج المتسابقين وترتيب المتسابقين، ويطلع الموضوع مرة واثنين. هذا سنذكر إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم. لاحظ قضية التقنية وتوظيفها في هذا العمل. وأنا حقيقة رأيت في كثير من المحاضر التربوية والتعليمية في المدارس كيف بالفعل يوظفوا جوانب تقنية، وهناك برامج كثيرة جدا يمكن الإشارة إليها إن شاء الله في الحلقة
إن شاء الله.
الخطوة الأخيرة أو ما قبل
المرحلة اللي بعدها
التنفيذ. التنفيذ يحتاج 5 قضايا، وبعدها طبعا القياس آخر شيء، اللي هي القضية الأولى التهيئة القبلية. التهيئة القبلية لمن؟ للمربي والمتربي. أنا أريد أن أطبق لعبة تربوية مع أولادي، وجاي من البيت من العمل زعلان ولا طفشان ولا زهقان، فكيف حيكون في تفاعل؟ بالضبط نفس القضية. ولدي للتو تلقى صرخة عتابية من أمه يعني أنهت الموقف، أو مني، ثم بعد شيء يقول ترى تعالوا نبغى نلعب لعبة كذا. فالتهيئة النفسية مهمة جدا.
جميل.
الأمر الثاني التهيئة المكانية، يجب أن يكون مكان اللعبة مناسب. يعني أنا شاهدت في بعض الألعاب التربوية التي يعني قيمناها أنه تحتاج اللعبة إلى مساحة فيها حركة، والمكان الذي تنفذ فيه ليس فيه مساحة كافية. إذا لم يوجد مساحة كافية قد يكون هناك ضرر. ولاحظ أن قضية الأمن والسلامة مطلوب، يعني أحيانا قضايا المكان لا يكون مناسب من ناحية الأمن والسلامة. اللعبة فيها حركة فقد تؤدي إلى نوع من السقوط أو شيء من هذا القبيل، فلا بد أن يراعى. الوقت المناسب، هل هم في 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 هل المسابقة فيها بعد فكري، وبالتالي يحتاج إلى إنسان يكون في درجة استيقاظ كاملة، يكون في ارتياح نفسي وعقلي إلى آخره، فلا بد أيضا أن يراعى قضية الوقت. المشاركة من المربي، يعني أنا لي دور في اللعبة، أنا معاكم ألعب. ارموا آل إسماعيل إن أباكم كان راميا، يعني في شعور بأنني أنا جزء من المشاركة، وليس فقط أنا منظر، ليس فقط أنا بعيد، أنا جزء من المشاركين. هذا يعني يدفع إلى زيادة حماس إن صح.
ليس فقط منظم للعبة.
بالضبط بالضبط. كل ما كنت مشارك، يعني أنا أتمنى في البيوت مثلا الأم تكون في فريق، الأب يكون في فريق، يعني يصير في عملها، بس هم شيء لا يصطدموا الاثنين في بعض، سوينا مشاكل أسرية. الأمر الأخير قضية الحيوية، والحيوية بعض الأنشطة والألعاب فيها برود، طريقتها باردة، هدوء متناهي. الهدوء المتناهي في الألعاب التربوية يعطيها يعني ما يعطيها الحماس الذي نتحدث عنه. فنحتاج أن تكون اللعبة فيها نوع من الحماس ونوع من الحركة، كما سنرى إن شاء الله من نماذج قادمة في هذا السياق. الجزء الأخير معنا، وهو تعطونا الشريحة التي بعدها شباب، أيوة، القياس. أنا طبقت لعبة تربوية مع أولادي مثال. طب أنا كيف أعرف أن أولادي استفادوا من هذه اللعبة؟ هناك نوعين في القياس أخي مصطفى. النوع الأول يسموه القياس المرحلي، والنوع الثاني القياس الختامي. القياس المرحلي هو قياس لدرجة تفاعل أبنائي مع اللعبة، ولذلك في هذه المرحلة سأقيس قضيتين: مستوى الانتباه ومستوى الاهتمام. أعطونا الشريحة اللي بعدها شباب. الانتباه والاهتمام. الانتباه، هل جميع أولادي أو طلابي مركزين التركيز؟ هل متفاعلين مع اللعبة، في تفاعل أو لا؟ طيب الاهتمام، هل بيطلبوا معلومات إضافية؟ هل هم بيضيفوا معلومات؟ هل هم بيحاولوا يكرروا اللعبة نفسها؟ معناته صار فيه اهتمام. هذا يعطينا مؤشر بأن اللعبة حققت الجاذبية الوقتية المرحلية.
أيوة.
وهذا مهم جدا حتى أعرف أنا ماشي صح ولا ماني ماشي صح. أيوة. طيب المرحلة اللي بعدها القياس الختامي. طب مارسنا هذه اللعبة مرة مرتين ثلاثة، هل تعززت القيمة؟ هل أصبح لدى ابني تفضيل لهذه القيمة من خلال تفاعله مع القيمة، اقتناعه بالقيمة، حديثه عن القيمة، كلامه عن القيمة؟ لما سوينا لعبة عن قضية الصدق، صار بعد كده يتكلم عن الصدق في البيت، يتكلم مع أخوانه عن الصدق، يتكلم مع جيرانه عن أولاد، مع أولاد عمه عن الصدق،
لمس الفائدة.
الفائدة المجهورة. هل بعد ذلك أصبح لديه المرحلة الأعلى دفاع عن القيمة؟ صار يدافع عن أصحاب الصدق. أي شخص يتكلم على شخص صادق
يحافظ لهم على الوقت، لا يقبل
أو يحافظ على الوقت، أو يحب المحافظين على الوقت، يدافع عنهم. ثم آخر قضية، نقل القيمة، أصبح هو مصدر تسويق للقيمة للآخرين. هل أصبح بالفعل مسوق للقيمة؟ هذه المرحلة الأخيرة في قضية القياس. طبعا لاحظ دائما وابدا نقول بأن القياس هي المرحلة الأصعب في عملية القيم، ودائما نقول اعطوها الوقت الكافي، وكنت دائما نقول يا ليت يكون عندنا ملفات تربوية لأبنائنا في البيت. ابني له ملف تربوي، دائما أسجل ملاحظاتي، هذا الملف بيني وبين الأم، حتى لو كان تقني، مفكرة معينة، ملاحظات أثناء ممارسة اللعبة، هل كان ولدي متفاعل، ما كان، فين الملاحظ السلوكية عليه، فين المشاهد. هذه الملفات التربوية ربما تساعدنا على ابتكار أشياء جديدة، شيء من هذا القبيل. آخر قضية أبغى أقولها في هذا الاتجاه، وهي قضية أن كلما كانت الألعاب التربوية في أجواء ممتعة، وهنا أنادي بقضية الرحلات، الخرجات للأسرة، النزهات. يعني أنا لو أنا رايح رحلة مع أهلي إلى منتزه أو منتجع، فأنا مبكرا أنا وزوجتي نرتب بعض الألعاب لأولادنا. جميل. ونضع في ذهننا أن هذه الألعاب يجب أن تكون فيها أشياء هادفة. هم ترى بطبيعة الحال ما يروحوا أي مكان لشيرين ألعابهم معهم، يعني هذا فعلا كل البيوت
يأخذ الكرة ولا الدراجة ولا.
أنا أريد أننا أوظف بعض الألعاب معانا، سواء كانت ألعاب ذكاء، ألعاب عقل، ألعاب حركية، أو نبتكر بعض الألعاب، قصاصات، كما سنذكر بعض النماذج بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، لأنه الأسبوع القادم ستكون حلقة نماذج من الألعاب، مواقع من الألعاب، كتب من الألعاب، ممارسات من الألعاب، يعني نعيش رحلة أخرى
إن شاء الله بإذن الله، لأنها هي ضرورية دكتور. إذا صحيح. كان هو مثلا في رحلة أو في سفر ويريد أن يأخذ مثلا معه صحيح. الأبناء، لابد أن يعود إلى مراجع معينة حتى بالضبط. يختار. نختم بنقطة معينة اللي هي معوقات دكتور.
جميل.
في بعض الآباء والأمهات عندما تنتهي اللعبة، يعني يتفاجأ مثلا الابن يغضب أو يبكي، أو يعني يكون ردة فعل سلبية قد، يعني في بعض الأحيان.
صحيح. واحدة من مقومات صانعية الألعاب القدرة على التحفيز. القدرة على التحفيز أي في كلا الحالتين، في الربح والخسارة، لأن بعض الألعاب من طبيعتها يصبح هناك شخص فائز وشخص خاسر، فلا بد أن يكون المربي قادر على أن يوجد التحفيز حتى للشخص الخاسر، بأن هذه جولة تعلمت منها ستفوز في التي بعدها. يجب أن يراعي أن الألعاب يجب أن لا تخلق جوا من الصراع، أن لا تتحول الألعاب التربوية إلى نوع من الصدام.
أيه.
بين الأبناء، بين الطلاب، بين الطالبات. يجب أن كل هذه القضايا تؤخذ في عين الاعتبار من قبل المربي. هذا جزء من عملية إرشادات المربي، أن نقول يعني أخلق بينهم أو أوجد بينهم الحماس على أن لا يتحول إلى صراع، لا يتحول أحيانا إلى استهزاء، لا يتحول أحيانا إلى انتقاص. يبدأ يستهزئ فلان وعيروه.
طب كيف دكتور يعني يمتلك هذه المهارات أنه لا يجعل الصف أو الغرفة الصفية تكون فريقين نزاع بين فريقين؟
وهذا هو الذي قلته، يبدأ في قضية امتلاك التحفيز لكل الطائفتين. يمكن أن يركز حتى على الجوانب المشرقة عند المهزوم إن صح التعبير، يعني أنت أحسنت في واحد واثنين وثلاثة وأربعة، أنت تميزت في واحد واثنين وثلاثة وأربعة صح، هم فازوا في كذا
وأنت
كنت مبدأ، إيه كنت مبدأ في كذا وكذا، وصدقني حتى لو أخذوا الرقم الأعلى ترى أنت بعض المهارات اللي عندك كنت أعلى منهم فيها، بس يعني هي طبيعة اللعبة. الجولة القادمة أنا متأكد أن مثلك ما شاء الله حيكون الأكثر صدارة، الأكثر في عملية التوازن.
الحديث يطول في هذه العاولة، إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نكمل وإياكم. كل الشكر والتقدير لكم دكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز، ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.